الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عرض وجوه تقديم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، فإن النسبة ما قلنا هي العموم من وجه، فلماذا نقدم حديث لا ضرر؟ ذكرنا وجوها خمسة لذلك فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن الوجه السادس، ما ذكره الشيخ الخراساني في الكفاية وحاصله إن الجمع أو التوفيق العرفي يقتضي ذلك، يعني تقديم حديث لا ضرر، فإنه ناظر إلى العنوان الثانوي عن الضرر وأدلة الأحكام الأولية ناظرة إلى العناوين الأولية، والعرف حينما يجتمع لديه حكمان من هذا القبيل يحكم بأن الحكم الثابت للعنوان الثانوي هو الحكم الفعلي، وذاك حكم اقتضائي فالعرف يفهم من حديث لا ضرر أن الحكم الفعلي هو عدم وجوب الوضوء الضرري، وما دل على وجوب الوضوء يحمل على الحكم الاقتضائي. فنكتة التقديم هي هذه دون النظر كما قيل، ويشير إلى الشيخ الأعظم، فإنه قدم حديث لا ضرر لأجل كونه ناظرا محاكما. وبالجملة الشيخ الخراساني يريد أن يقول كلما اجتمع عنوانان أولي وثانوي فالعرف يحمل الحكم الثابت للعنوان الثانوي على الفعلي، وذاك على الاقتضاء. ومن أمثلته دليل وجوب الوفاء بالنذر أو باليمين عند اجتماعه مع الحكم الأولي، فالحكم الأولي يقول يجوز شرب الشاي والقهوة ولكن لو حلفت أو نذرت أن أشرب مثلا فيصير واجبا، فهو بمقتضى العنوان الأولي مباح ليس بواجب، وبمقتضى العنوان الثانوي واجب، فأيهما المقدم؟ إن الشيخ الخراساني يقول الوجوب بسبب النذر واليمين هو المقدم، فإن العرف يرى أن الحكم الفعلي هو ذلك، يعني ما كان هو الحكم الثابت لعنوان اليمين والنذر أي وجوب الوفاء، وذاك يحمله على الحكم الاقتضائي، يعني إباحة شرب القهوة أو ونص عبارته كما يلي: في صفحة 382 من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام نص العبارة: ومن هنا لا تلاحظ النسبة بين أدلة نفيه الضمير علم الأجزاء نفي الضارة وأدلة الأحكام، مقصود من الأحكام عشانه الأولية، وتقدم أدلته على أدلتها، أدلته أدلة نفي الضرر، مع أنها يعني النسبة عموم من وجه، حيث إنه بيت القصيد من هنا من حيث إنه لا تهج من هنا، حيث إنه يوفق بينهما عرفان لأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلان ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية، إلى أن قال هذا. ولو لم نقول، يعني احنا نحكي هذا الحكي ونقدم لا ضرر لأنه حكم فعلي ولا تكتب، ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، دليله على دليله، بحكومة دليله دليل من؟ لا ضرر، على دليله حكم الأول، هذا يريد يشير علما الشيخ الأنصاري، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله، كما قيل. والقائل منه الشيخ الأعظم، وكما قيل علما يرجع لعدم ثبوت نظره للنفي، يو للمنفي ثبوت، الثبوت للمنفي دير بالك إلى آخر، مو مهم. هذا ما أفاده قدس سره. وقبل أن نعلق نطرح سؤالي: الأول، لماذا لم يصر الشيخ الخراساني إلى فكرة الحكومة والنظار؟ والحال هو ملتفت إلى ذلك كما دلت عليه العبارة، ربما يقول قائل إنه لم يصل إلى ذلك من باب أنه لا يفسر كلمة الضرار بالحكم الضرري، يعني ليس المقصود من لا ضرر لا حكم ينشأ منه الضرر كما صار إلى ذلك الشيخ الأعمى، إنه لو كان يفسر الحديث هكذا لكان لازم ذلك النظر والحكومة. فيقول الحديث حكم لا يوجد حكم ينشأ منه الضرار، فهو ينظر إلى الأدلة الأولية المثبتة للأحكام ويقول إذا نشأ منها الضرر فهي منتفية. ففكرة النظر بناء على هذا تكون واضحة، يعني إذا فسرنا الضرر بالحكم الضرر، ولكن هو لا يفسره كذلك وإنما يفسره كما تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا بالموضوع. فكلمة الضرر يفسرها بالموضوع الضرري، أعني نفس الوضوء والحديث ينفي الموضوع من قبيل لا رضا بين الوالد وولده، ينفي الموضوع بقصد نفي الحكم لا أنه ينفي الحكم ابتداء. فلأجلي إذن لأجلي قد يخطر في الذهن، فلأجلي أنه لا يفسر الضرر بالحكم بل يفسر الضرر بالموضوع لم يصر إلى فكرة النظر والحكومة، هكذا قد يقال وجوابه واضح. فإن نفي الموضوع لا يقصد منه إلا نفي الحكم، ولكن الطريق والأسلوب هو عدم نفي الحكم مباشرة بل نفي بشكل غير مباشر من خلال نفي الموضوع، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية وهو أسلوب جميل. إذن بالتالي الحديث ينفي الحكم الضرري، غايته لا بالمباشرة بل بالواسطة، وما دام ينفي الحكم الضرري فلا فرق إذن بين أن نفسر كلمة الضرر بالحكم أو نفسرها بالموضوع، فإن الحديث بالتالي بالحكم غايته على أحد التقديرين بالمباشرة وعلى التقدير الثاني من دون مع الواسطة. إذن ليست هذه هي النقطة التي دعت الشيخ الطراشاني لرفض فكرة النظر والحكم، ولعل النقطة في ذلك والله العالم هو أنه تخيل أن النظر والحكومة يختصان بالنظر بنحو التفسير، بمثل كلمة أعني وأقصد، فإن النظر نظر أحد الدليلين إلى الآخر يكون أحيانا بالشكل المذكور، أي يكون الثاني مفسرا بكلمة أعني وأقصد من قبيل ما لو قيل أكرم العالم. ثم قيل وأقصد من العالم أو أعني من العالم من كان عالما بفقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام دون كل عالم من جهة من الجهات. إنه لعله تطور أن النظر يختص بهذه الحالة، والتي هي حالة لعلها قليلة في الروايات، بل تكاد تكون معدومة. نعم قد يمثل لذلك قصدي يعني شنو، انه حكومة التي مفسرة من خلال كلمة اعني قد يمثل لذلك برواية عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى ام ثلاثة، قال يعيد، قلت اليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال انما ذلك في الثلاث والاربع. رسائل الشيعة جزء 8 صفحة 215 الباب 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث رقم 3. ان الحكومة في هذا الحديث حكومة بنحو التفسير بمثل كلمة أعني، حيث قال عليه السلام إنما ذلك، وهذه الفقرة من الواضح أنها ناظرة بنحو التفسير إلى تلك الفقرة، يعني لا يعيد الصلاة فقيه. إن صاحب كفاية لعله تصور أن النظر والحكومة يختصان بهذه الحالة التي هي حالة كما قلنا إن وجدت فهي نادرة، وبناء على هذا يتم إنكاره ويكون وجيها. فإن حديث لا ضرر ليس مفسرا بمثل كلمة أعني لأدلة الأحكام الأولية، فإن مقاده ليست هو التفسير بالنحو المذكور، ولكن نحن نقول للشيخ الفراشاني حصر النظر بهذه الدائرة الضيقة شيء في غير محله، فإن النظر أوسع من ذلك، ومن مصادقه المقام، فإنه لا معنى لنفي الحكم الضرري إلا بأن نفسر وجود إيش؟ وجود أحكام شرعية في المرحلة السابقة حتى يأتي الحديث وينفي تلك الأحكام في حالة الضرر، فهو ناظر إليها. أما إذا لم يكن هناك نظر، بل ابتداء الحديث يقول أيها الناس لا حكم ضرري بلا 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 نظر للأدلة الأولية، فيلزم أن يكون الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم أن يكون النبي، ماذا يلزم أن يكون؟ تقدر تكمل لي ولا ما أدري ما سمعت شنو؟ يلزم أن يكون قصاصا، يعني ينقل قصة ويحكي واقع، والمفروض أنه صلى الله عليه وآله مشرع، فلو لم ينظر إلى تلك الأدلة الأولية وينفي ثبوت في حالة الضرر، وإنما فقط وفقط يريد أن يقول في الإسلام لا يوجد حكم ضرري من دون نظر إلى تلك الأحكام، فهذا يعني معناه هو فقط إخبار عن واقع، ويصير شبه المخبرين والمؤرخين والقصاصين وهكذا. وهذه قضية ثانية، والمقصود الذي أريد أن أقوله أن النظر بهذا المعنى الوسيع شيء جيد وجميل ومقبول، ولا معنى لأن يرفضه صاحب الكفاية. إذن هو تخيل أن المقصود من النظر في باب الحكومة هو النظر بنحو التفسير بكلمة أعني، لأجل ذلك قال في ذيل العبارة المتقدمة لعدم ثبوت إيش نظره إلى، أي نظر حديث الوفاء حديث لا ضرر، إلى مدلوله، أي مدلول الأحكام، دليل الأحكام الأولية. هذا قضية جانبية أردت بيانها. القضية الثانية التي أريد بيانها هذا أن الشيخ الخراساني كيف فهم أو بالأحرى انتقل ذهنه إلى هذا الجمع الذي ذكره، يعني حمل الحديث لا ضرر على بيان الحكم الفعلي، وتلك على بيان الحكم الاقتضائي. كيف انتقل ذهنه إلى هذا الجمع وصار إليه، وما هو المنشأ؟ لعله تصور قدس سره أن الضرر قلة نظير قلة لنفي قلة لنفي الحكم، وما دام علة فلا بد أن يكون الحكم الفعلي مطابقا معه، لا مع الحكم الأولي. ونظير ذلك يقال في دليل وجوب النذر إذا اجتمع مع دليل الحكم الأولي، فالنذر يحمل على العلية، أي علة علماً، علة علماً لوجوب الوفاء، فيصير الحكم الثابت لعنوان النذر يصير حكما فعليا، لأن النذر علة لوجوب الوفاء، وبالتالي يلزم حمل الدليل الأول على الاقتضاء، فالمنشأ إذن لا يبعد، المنشأ إذن لانتقاله إلى هذا الجمع العرفي هو فهمه كون الضرر علة للنفي كعلية النذر واليمين لوجوب الوفاء ولازم العلية حمل الحكم عليه من؟ على الفعل، وبالتالي حكم حمل الحكم الآخر المنافي والمعارض على الاقتضاء، لعل المنشأ هو ذلك. ولكن يرد عليه أولا سلمنا أن عنوان الضرار أو عنوان النذر علة، كما أفاد قدس شيخه، وهو شيء قريب، وهو شيء قريب. ولكن لا يلزم من ذلك حمل الأدلة الأخرى على السهم الشريف، أقولنا علامة على الحكم الاقتضائي، وإنما تصير النتيجة أن الحكم الأولي حكم فعلي كالحكم الثانوي، فكلاهما فعليا غايته فعلية غايته فعلي بعد السهم الشديد، أقول فعلية العنوان الأولي خاصة بغير حالة، خاصة بغير حالة ماذا؟ الضرر أو اليمين أو النذر. وفعلية العنوان الثانوي خاصة بحالة الضرر أو اليمين أو النذر، فلا معنى للاستعانة بفكرة الحكم الاقتضائي، بل النتيجة كل منهما يكون حكما فعليا غايته في مساحته الخاصة به. فمساحة الحكم الأولي هي حالة ما إذا لم يكن ضرر ولا يمين ولا نذر ولا ولا، فهو فعلي في هذه الحالة. ومساحة الحكم الثانوي هي ما إذا كان العنوان الثانوي طارئا، وهذا ما يقوله أصحاب فكرة الحكومة والنظر، فإنه حينما يقال حديث لا ضرر ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية، يراد أن يقال فعلية الذات يعني الحكم الأولي خاصة بغير حالة الضرر، وأما في حالة الضرر فالحكم الفعلي ليس هو وجوب الوضوء مثلا، وإنما وجوب الوضوء ينتفي وينتقل إلى شيء آخر. فإذا فكرة العلية نسلمها، لكن ليس لازم فكرة العلية ما أراده قدس سره، هذا أولا. وثانيا لازم ما ذكره أن دليل الحكم الأولي قد استعمل في معنيي، يعني دليل وجوب الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يكون مستعمل في معنيين، فهو مستعمل في الوجوب الفعلي، عفوا في الوجوب الاقتضائي في حالة الضرر، وفي الوجوب الفعلي في حالة عدم الضرر. وجزما لا يفهم من هذا الدليل الواحد هذان المعنيان معا، لا من باب استحالة استعمال في معنيين، وإنما نريد أن ندعي أن هذا وإن كان ممكنا ولكن لا نفهم كواقع، هذا كواقعنا المجهول، لا نفهم كلا هذين معنيين، بحيث الآية تكون مشيرة إلى حكمين اقتضائي وفعلي. هذا شنو هذا؟ هذا سجل في دفتر العجائب والغرائب. وثالثا مو أنه هو مستعمل في معنى، لا نتيجة الشيرة، مو أنه هو مستعمل، هو يريد يسويه على أنه جال على الحكم الاقتضائي في حالة الضرر والفعلي في حالة. وثالثا هذا الأخير الذي أريد أقوله، إنه لا معنى للحكم الاقتضائي في حد نفسه، فينزل قرآن كريم لبيان شنو حكم اقتضائي لا فعل، إن هذا ينبغي حده من ما أدري شبه أقول مضحكات الفكلة ماري، أقول فالتعبير أخف من ذلك إن شاء الله تعالى. فلا معنى لذلك، فإن الشريعة تنزل ببيان الأحكام الفعلية، أما بيان الأحكام الاقتضائية بمعنى أنه يوجد اقتضائي، يعني شنو يوجد اقتضاء المن لوجوب الوضوء، ولكن حيث يوجد مانع وهو الضرار فلا يثبت هذا الحكم، إن هذا لا معنى لأن يبعث الرسول صلى الله عليه وآله لبيان حكم من هذا القبيل. إذن الجمع الذي ذكره قدس سره لا يمكن قبوله. الوجه الأخير للجمع إن شاء الله غير الحكومة. اللهم صل على محمد وآل محمد.